من جملة المناقشات التي نوقش بها هذا المذهب، وإن لم يذكرها المصنف هنا بوصفها مناقشة، عليكم السلام، أننا نسأل أنصار المذهب التجريبي عن علم الرياضيات وعن المعارف الرياضية، أهذه المعارف لها قيمة أو لا؟ هل الرياضيات علم يعول على نتائجه أو ليس علما يعول على نتائجه؟ عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. إذن هذا واحد من الإشكالات المطروحة على هذا المذهب، والمصنف وإن لم يعنونه هنا بعنوان المناقشة لكنها هي مناقشة لا، فإنكم تدعون حصر المعرفة بالآتي من التجربة، وما لم يأتي من التجربة فلا قيمة له معرفيا ولا قيمة له منطقيا. فهل علم الرياضيات بمسائله المختلفة نتائجه مكتسبة من التجربة أو ليست مكتسبة من التجربة؟ حتى يكون مذهبكم صحيحا، إما أن تقول بأن علم الرياضيات علم ومسائله مكتسبة من التجربة، وإما أن تقول بأنه بما أن مسائله ليست مكتسبة من التجربة إذن فهو ليس علما وليس له قيمة منطقية معرفية. فيدور أمركم حينئذ بين أن تقبلوا بعلمية الرياضيات، وعليكم حينئذ أن تفسروا لنا كيف تنشأ المعارف الرياضية من التجربة، وبين أن تنكروا علمية الرياضيات فلسنا نطالبكم بشيء. المشكلة هنا، حقيقة المشكلة في هذا الإشكال، هي أن الأمر الذي لا شك ولا ريب فيه هو أن معارف الرياضيات ليست معارف تكتسب بالتجربة. فقضية مثلا 1+1=2 أو 2+2=4، هذه القضايا مثل هذه أمثال هذه القضايا ليست قضايا مكتسبة بالتجربة ولا علاقة للتجربة بها من قريب ولا بعيد، ليس لأننا جربنا توصلنا إلى هذه القضية. مثلا قضية لنفترض 4+2=2، هذه ليست من القضايا المكتسبة بالتجربة. القضايا الرياضية قضايا لدينا يقين بها، وهذا اليقين من نوع اليقين الصارم، من نوع اليقين المطلق، ليست قضية نسبية. هلا بعد عم صور الإشكال، بس هلا بس آخر شيء بتقلي شو في الدعي. إذن هي قضايا يحصل اليقين بها، وهذا اليقين يقين صارم ليس كاليقين الحاصل في المسائل التجريبية. مثلا العالم في مختبره بعد التجربة بعد تجارب متنوعة يخرج بنتيجة، لكنه مع ذلك يبقي مجالان لكذب هذه النتيجة التي توصل إليها. يقول هكذا بعد أن يفرغ من نتائجه أو من تجاربه، يقول لنا جربنا هذا المقدار وربما تكشف التجارب الآتية نتائج جديدة في هذا المجال. بينما في الرياضيات علماء الرياضيات لا يتعاملون مع المسائل من هذا القبيل. قضية 4+4=8 مثلا ليست من القضايا التي تتغير عبر الزمن، وليست من القضايا التي نفتح ويمكن لنا أن نحتمل أنها سوف تتغير بعد فترتين بازدياد كم التجارب أو نوع التجارب الحاصل. وعلى هذا الأساس هناك يقين مطلق نتعامل به مع قضايا الرياضيات لا نجد مثلا له في باب العلوم التجريبية. هذا من جانب. من جانب آخر، في قضايا التجربة نعم سير التفكير هو سير من الجزئي إلى الكلي أو من الأقل كلية إلى الأكثر كلية، لكن في الرياضيات الأمر ليس من هذا القبيل. قضية لنفترض مثلا أن كل مثلثين فإن مجموع زواياه تساوي مثلا زاويتين قائمتين، أو عفوا تساوي زاويتين قائمتين، يعني 180 درجة. هذه القضية ليست قضية انتقلنا فيها من مثلث خاص، هذه قضية قام عليها البرهان الرياضي الذي لا اختصاص له بمثلثين دون مثلث. لا يوجد موضوعية، لا يوجد خصوصية لهذا المصداق، لهذا المثلث المفترض على ذاك، حتى يكون تفكيرنا انطلق من الخاص إلى العام. إذن علوم الرياضيات من جهة، أو مسائل الرياضيات من جهة، مسائل يقينية، واليقين الذي فيها يقين مطلق صارم لا يقبل النسبية ولا يقبل احتمال التبدل والتغير. ومن جهة أخرى سير التفكير فيها في مسائل الرياضيات ليس سيرا من الأقل كلية إلى الأكثر كلية. إذن علم الرياضيات الذي لا شك ولا ريب في علميته وفي قيمته من الناحية المنطقية والمعرفية، هذا العلم شاهد صريح وواضح على تكذيب المذهب التجريبي. فإن المذهب التجريبي حصر العلوم بالتجربة، ومسائل الرياضيات لا تقوم على التجربة، والمذهب التجريبي زعم أنه لا يقين إلا بالمسائل التجريبية، فكيف حصل لنا اليقين بالمسائل الرياضية؟ والمذهب التجريبي يسير في تفكيره من الخاص إلى العام، ومسائل الرياضيات رغم قيمتها العلمية والمنطقية لا تسير من الخاص إلى العام. فإذن علم الرياضيات يصبح حينئذ شاهدا واضحا على تكذيب نظرية التجريبيين. إذن هذا إشكال آخر يسجل على النظرية التجريبية. هلأ نعم سحيجي الرد
هني رده
بردود مختلفة. المصنف ذكر واحدة من الردود،
بس هو يعني أولش طبعا لما الرياضيات تنقسم لنوعان، يعني شيء الجبر وشيء جيومتري، الأشياء اللي هي يعني فيها أشكال وهيدا ما في، يعني فيهم كمان أنه باللوعان فيهم يدعوا أنه نعمل طلقة من تجارب ومن أمور حسية، لانه بالعمليات العقليه الارقام قائم الموضوع على قضايا اوليه كمان هي الواحد.
المشكله بكل اجوبتهم شيخنا ما حدا ادعى انه هذه القضايا تجريبيه،
بس
هن لما عم يدافعوا عن حالهم ما حدا ادعى انها تنشا من التجربه، هذا خلاف البديهه.
واضح، بس قصدي انه يعني حتى هو قادر انه يقول لك انه انا بفهم قضيه 1+1، بجيب كتابان بحطهم حد بعض بصيروا 2، يعني
هذا تستعين على فهمها، لكن اليقين ليس ناشئا من 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 هذه التجربه. فإذا هذه المعرفة لم تكتسب من التجربة، وحتى من دون التجربة يستطيع الذهن أن يدركها. إذا أنتم تنكرون وجود معارف عقلية قبلية وتحصرون المعرفة بالتجربة، وتقرون بأن علم الرياضيات لم يقم على التجربة، وأن سير التفكير فيه ليس من الخاص إلى العام، ومع ذلك تجعلون للرياضيات قيمة، بل قيمة ممتازة في مجال العلوم والمعارف. من الناحية المنطقية والمعرفية علم الرياضيات يمكن أن نصنفه في العلوم الأكثر قيمة على الإطلاق، لأن نتائجه وقضاياه اليقين بها يقين ثابت مطلق، وليست مسائله مسائل نسبية قابلة لأن تتغير وأن تتبدل. نعم يمكن أن نكتشف الخطأ في بعض المسائل، في بعض القوانين يمكن أن نكتشف قوانين، لكن هذه القوانين لم تقم على التجارب، بل قامت على ملاحظة، قامت على الاعتماد على معارف عقلية وقبلية. إذن هذا هو خلاصة الإشكال الذي وجه إلى أصحاب المذهب التجريبي. التجريبيون ردوا عن هذا الإشكال أو على هذا الإشكال بردود عديدة. اكتفى المصنف رضوان الله تعالى عليه بواحد منها. حاصل هذا الرد أننا لا نواجه مشكلة في علم الرياضيات وفي المسائل الرياضية، وعلم الرياضيات لا ينافي ما ذهبنا إليه من حصر المعرفة بالتجربة، وذلك لأننا نقول بأن دعوانا حصر العلم بالتجربة، هذه الدعوة النظر فيها إلى القضايا التركيبية لا إلى القضايا التحليلية. ومسائل الرياضيات قضايا تحليلية وليست بقضايا تركيبية.
ماشي، يعني آمنوا بالآخر في قضايا تحليلية إلا مسبقات.
الآن إذن باختصار نحن نقسم قضايا العلوم إلى قسمين، ومحل النزاع بيننا وبينكم هو أحد هذين القسمين لا كلاهما. القسم الأول القضايا التركيبية، وهي القضايا التي تتكون من موضوع ومحمول، ويكون محمولها غير موضوعها، ولا يكون محمولها مستبطنا في داخل موضوعها. مثل هذه القضية هي التي نعبر عنها بالقضية التركيبية. القضية التركيبية قضية إذن مؤلفة من طرفين عادة، يعني في العادة هي قضية حملية، هذان الطرفان هما موضوع ومحمول. إذا قارنا المحمول والموضوع سوف نجد أن المحمول غير الموضوع، غيره تماما. هلا سهنة مش ملتفتين لهذا التقسيم هون، يعني على مبانيهم هذا الحمل مش صحيح. المحمول غير الموضوع تماما وليس مستبطنا فيه. ما معنى أنه ليس مستبطنا فيه؟ يعني تصور الموضوع لا يفضي إلى التصديق بثبوت المحمول له. مثلا من قبيل قولك إن لنفترض هذه العشبة الفلانية مفيدة للصداع، فإن تصورك للعشبة الفلانية لا يقتضي التصديق بأنها تعالج الصداع. هنا الموضوع والمحمول مختلفان، وأحدهما مستقل عن الآخر ومنفصل عنه تماما. حتى تثبت هذا المحمول للموضوع تحتاج إلى دليل، الدليل عندنا منحصر بالتشريع. إذن القضايا التركيبية هي سنخ قضايا مكونة من طرفين، الثاني منهما ليس عين الأول وليس مستبطنا فيه، بل إثباته له بحاجة إلى دليل، والدليل عندنا منحصر بالتشريع. هذه هي القضايا التجريبية، هذه هي القضايا التركيبية، ونعبر عنها بالقضايا التركيبية. لماذا؟ لأن المفروض أن الثاني غير الأول، وأن لدينا شيئين وأننا نريد أن نركب بينهما أو نريد أن نثبت أحدهما للآخر. القسم الثاني من القضايا القضايا التحليلية، وهي القضايا التي يكون محمولها عين موضوعها أو مستبطنا في موضوعها. لا يكون هناك مغايرة حقيقية بين المحمول والموضوع. ها؟ ما سمعت؟ مثلا كقضية 2+2=4، فإنك إذا نظرت إلى الجزء الأول من هذه القضية ستجد أنه عبارة عن 2+2، وإذا نظرت إلى الجزء الثاني ستجد أنه 4، والأربعة ليست إلا عبارة أخرى عن 2+2. المحمول هنا في حقيقة الأمر ليس شيئا آخر مغايرا للموضوع. النتيجة التي نريد إثباتها ليست مغايرة للقضية الرئيسية. القضية الرئيسية هي ما هي هنا؟ 2+2. النتيجة ما هي؟ 4. هل 4 شيئا آخر سوى 2 انضما إلى 2 آخرين؟ فهذه القضية قضية تحليلية. في الحقيقة أنت هنا لم تأتي بشيء جديد، أصلا في الرياضيات يقولون ضع القيمة المساوية للشيء في مكان ذلك الشيء. الآن إذا نعم نفترض هيك بالرياضيات 2+2=4، تستطيع أن تستبدل الاثنين زائد اثنين بأربعة، فتكون النتيجة أربعة تساوي أربعة. أو تستطيع أن تستبدل الأربعة باثنين زائد اثنين، فتكون النتيجة أن اثنين زائد اثنين يساوي اثنين زائد اثنين. فأنت في الحقيقة لم تأتي بشيء جديد. قطعيتها ويقينتها من أين نشأت؟ لم تنشأ من أنه يوجد دليل عقلي عليها كما تزعمون يا أنصار المذهب العقلي، وإنما يقينيتها نشأت من أن المحمول في الحقيقة عين الموضوع، من أن هذه القضية قضية تحليلية ليس فيها إلا استبدال الشيء بمساويه أو استبدال القيمة بما يساويها. هكذا قضايا الرياضيات. نعم تقولي هلأ في قضايا أخرى أكثر تعقيدا، لكنها ترجع إلى هذا النمط بشكل أو بآخر، تختلف في درجة التعقيد وفي درجة الصعوبة بسبب عدم تمرسنا بها أو عدم تعودنا عليها، لكن بالنتيجة كل قضايا الرياضيات هي من هذا القبيل. إذن السبب في قطعية مسائل الرياضيات ليس هو أننا حصلنا على يقين غير تجريبي بها كما تدعون، بل هذه مسائل مستغنية عن الدليل، هذه مسائل وقضايا تحليلية وليست قضايا تركيبية. ونحن إنما كنا نقول بأن التجربة تصلح دليلا في القضايا التي تحتاج إلى دليل، والقضايا التي تحتاج إلى دليلا ليست إلا القضايا التركيبية دون القضايا التحليلية. إذن هذا جواب ذكره بعض التجريبيين في الرد على هذا الإشكال الذي وجه إليهم. إذن حاصل الجواب ما هو؟ أن هذا الإشكال غير وارد، لأن اعتمادنا على التجربة كدليل إنما هو في القضايا التركيبية، إذ هي التي تحتاج إلى دليل. أما القضايا التحليلية فتلك لا تحتاج إلى دليل حتى التجربة. ومسائل الرياضيات بأسرها من قبيل القضايا التحليلية، فالإشكال حينئذ غير وارد. نحن شو عم ندعي؟ أني بحسبهم عم ندعي أن التجربة دليل في المسائل التي تحتاج إلى دليل. طيب تسألنا ما هي المسائل التي تحتاج إلى دليل؟ قضايا التحليلية الأمر فيها مجرد تحليلا، مجرد تفسير شيء بشيء، لا يوجد فيها إثبات شيء لشيء في الحقيقة، مجرد بيان لشيء، مجرد أنك استبدلت الشيء بمرادفه أو بمساويه أو بموازيه أو بما يقوم مقامه. إذا كان الأمر من هذا القبيل فهذه المسائل ليس فيها إثبات أصلا، وليس فيها برهانة أصلا حتى تعتمد على التجربة أو على غير التجربة، فلا يصلح الرياضيات نقضا على المذهب التجريبي. إذن هذا حاصل الدفاع الذي دافع به التجريبيون أو بعض التجريبيين عن أنفسهم. قلنا يوجد أكثر من دفاع لهم، المصنف اقتصر على هذا.
أقواهم هول
شوي. هلا مش إنه أقواهم لكن هذا دفاع موجود. كلها إذا لاحظناها تشبه هذا الدفاع يعني، وتقرب من هذا الدفاع في درجة الضعف في الحقيقة. هذا الكلام فصله المصنف في الأسس المنطقية للاستقراء. هنا لا، هنا اكتفى بهذا المقدار، والشهيد المطهر تعرض له بشكل أو بآخر أيضا، ربما بشكل أكثر تفصيلا. لأن الشهيد المطهر متقدم على السيد الشهيد، هو أكبر منه سنا، وتأليف أصول الفلسفة كان قبل تأليف كتاب فلسفتنا بحسب
القرآن،
والظاهر أن السيد الشهيد كان مطلعا عليه. هلا لم ينقل لدينا معلومات، لكن لا بأس يعني، من يتتبع الكتابين يجد أن ترتيب المطالب ونسق المطالب واحد تقريبا، لكن مع فرق أن السيد الشهيد يضع بصماته في المطلب، الشهيد مطهري له أسلوبه الخاص.
ورد التجريبيين إجا بعد ما احنا ذكرنا
المشكلة. لا هذا إشكال قديم وجه إليهم من العقليين، مش يعني ليس أول من تفرد به هو الشهيد مطهري أو العلامة الطباطبائي، هذا إشكال موجود. إذن هذا الدفاع من قبل التجريبي. المصنف هنا في فلسفتنا رد على هذا الدفاع منهم بجوابين. الجواب الأول، إذن أنتم دافعتم عن أنفسكم ونحن نبطل دفاعكم هذا بجوابين بإشكالين. الإشكال الأول أننا نأتي إلى مثل قضية 2 زائد 2 يساوي 4، سلمنا أنها قضية تحليلية وأن الأربعة عبارة أخرى عن الاثنين زائد اثنين، لكننا نسألكم هل يمكن التصديق بهذه القضية دون الاعتماد على مبدأ عدم التناقض أو لا؟ هذه القضية التي حصل لنا اليقين بها، هل تعتمد في التصديق بها على مبدأ عدم التناقض، على استحالة اجتماع النقطتين، أو لا تعتمد عليه؟ هل ينبغي حتى نصدق بهذه القضية أن نكون مؤمنين أولا بأن النقيضين لا يمكن أن يجتمعا أو لا؟ بعبارة أخرى، إذا لم نؤمن باستحالة اجتماع النقيضين، هل بالإمكان أن يحصل لدينا تصديق بهذه القضية أصلا؟ إذا كان النقيضان يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يرتفعا، فإثنان زائد إثنان يمكن أن تكون مساوية للأربعة وأن لا تكون مساوية للأربعة في الوقت نفسه، ويمكن أن لا تكون مساوية للأربعة وأن تكون مساوية للأربعة في الوقت نفسه.
تكون مساوية لشتى
زائد واحد، اثنان زائد اثنان
إذا ما نشروا بتساوي أربعة، بتساوي ثلاثة زائد،
يعني مش مساوي للأربعة، ثلاثة زائد واحد هي الأربعة. شو الأربعة ما إله عام، ما إله خصوصية، ها ننقل الكلام لثلاثة زائد واحد، هذا بصير زيادة حكي. أننا نسألكم هذا التصديق، هل كان ممكنا دون الاعتماد على مثل استحالة اجتماع النقيضين؟ لا شك ولا ريب في أن هذا التصديق لن يكون ممكنا ما لم نعتمد على مبدأ عدم التناقض، فيعود الكلام حينئذ، هذه وإن كانت قضية تحليلية لكن التصديق بها يتوقف على مبدأ عدم التناقض الذي فرغنا في المناقشات السابقة عن كونه مبدأ عقليا وليس مبدأ تجريبيا، لا يسع التجربة أن تثبت الاستحالة. فإذا هذه المناقشة لا تدفع عنكم، أو هذا الدفاع لا يدفع عنكم شيئا من المناقشات المتقدمة. يوجد مبدأ في المنطق، من جملة المبادئ البديهية في المنطق، مبدأ أن الشيء يساوي نفسه، حم هو حمل الشيء على نفسه، أن الشيء هو هو ولا يمكن أن يكون إلا هو، الذي يعبر عنه بمبدأ أن الشيء يساوي نفسه. هذا المبدأ أهو ضروري في التصديق بهذه القاعدة أو لا؟ أنتم تقولون هذه قضية تحليلية، الأربعة ما هي إلا اثنان زائد اثنان التي هي عين نفسها. نقول هذه التي هي عين نفسها، ما لم نؤمن بهذا المبدأ العقلي السابق لم يكن بالإمكان أن نصدق بهذه القضية، ثم كان يمكن لهذه القضية أن تكون صادقة وكاذبة في الوقت نفسه إذا لم نؤمن باستحالة اجتماع النقيضين. فإذا هذه حتى القضايا التحليلية تحتاج في مقام التصديق بها إلى المبادئ العقلية القبلية، فثبت أن المعرفة في باب القضايا التحليلية مستمدة من مصدر آخر غير التجربة، وأنتم بحسب الفراغ ليس لديكم للمعرفة مصدران إلا التجربة، فيعود الإشكال كما تقدم أو كما بدأ. إذن هذا هو الإشكال الأول على دفاعهم الذي ذكره المصنف. الإشكال الثاني، لا نسلم، ودائما نحن بنعرف انه اللي عم بأشكل وين عم يستهدف واللي عم بيرد وين عم يستهدف وبأي لسان. الإشكال الأول سلمنا أنها قضية تحليلية، قلنا مسائل الرياضيات قضايا تحليلية كما تذكرون، ليس فيها شيء جديد، ليس فيها نتيجة جديدة، سلمنا ذلك. لكن مع ذلك نقول التصديق بالضرورة يتوقف على الاعتماد على مبادئ عقلية قبلي. الآن في المناقشة الثانية ماذا نقول؟ لا نسلم أن مسائل الرياضيات بأسرها هي من قبيل القضايا التحليلية، فحينئذ يعود الإشكال. بل بعض مسائل الرياضيات على أقل تقديرين هي مسائل تركيبية. أعطى المصنف هذا المثال، تحليلية اللي هن ذكروها. شو يعني تحليلية بحسب اصطلاحهم؟ تحليلية يعني المحمول هو نفس الموضوع، يعني النتيجة هي نفس المقدمة، يعني في الحقيقة أنت ما عندك إثبات شيء لشيء، ما عندك تركيب بين الشيئين مختلفين، الثاني هو عين الأول. لكن بعبارة أخرى، نحن لا نسلم أن كل مسائل الرياضيات هي من هذا القبيل، فلنأخذ هذا المثال من مسائل الرياضيات. في الرياضيات يوجد مسألة تقول إن قطر الدائرة أقل دائما من محيطها. قطر الدائرة هو هذا، والله المعروف معروفين عادة. إذا أخذنا دائرة، هذه الدائرة لها مركز، لها سنتر، هلا بيقولوا له القطر هو ما يقطع المركز أو ما يقطع الدائرة من طرفها من طرف إلى طرف مرورا بالمركز. طب هذا ما يسمى بقطر الدائرة، هذا نصف قطر هون وهذا نصف قطر.
ها
الشعاع، محيط الدائرة هو هذا. يوجد قاعدة في الرياضيات تقول إن قطر الدائرة، هنشوف خلينا نحطهم، قطر الدائرة أقصر من محيط. الآن نسأل، قطر الدائرة هل استبطن فيه المحيط؟ يعني هل مثلا أنت تفهم من كلمة من موضوع قطر الدائرة تفهمه أنه أقصر من المحيط، أو تفهم أن تفهم المحيط من قطر الدائرة؟ ليس المحمول مستبطنا في القطر، المحيط شيء والقطر شيء آخر. فهذه قضية تركيبية وهي من مسائل الرياضيات، إثباتها لا يكون بالتجربة، وأن لم يثبتوا ذلك بواسطة التجربة، لا يعتمد في إثبات هذه القاعدة على التجربة. فهذه من مسائل الرياضيات وهي مسألة تركيبية، والدليل عليها ليس هو التجربة. يكفي أن ننقض عليكم بمورد وأنتم تؤمنون بهذه القاعدة بهذه المسألة، وهذه مسألة يقوم عليها كثيرا من مسائل الرياضيات وهي ليست مسائل تجريبية. لا يعني حتما كل دائرة، الآن كل دائرة يقينا وقطعا قطرها أقصر من محيطها، ولا يتوقف التصديق بذلك على التجربة. بلا بيقول لك ما فيهم ينكروها لها، لذلك ما أحد أنكره، لذلك ما حدا أنكره. الإنكار لم يتجاوز أن يكون إنكارا لفظي. مثلا بعض الردود التي ذكرت من قبلهم، بعض سؤال أنه مسائل الرياضيات ثابتة ويقينية، لكن هي يقينية لأننا نحن اعتبرناها يقينية. ها وقع في مشكلة أكبر، أن مسائل الرياضيات لم تعد مسائل حقيقية حينئذ، بل صارت مسائل اعتبارية، وهذا خلط بين الأمور الحقيقية والأمور الاعتبارية. يعني كيف هلأ أنت الإشارة الخضراء تعتبر مثلا دليلا على جواز المرور؟ كذلك لأننا اعتبرنا قطر الدائرة أقصر من محيطها، ها فهي أقصر، فهو أقصر، والحال أن الأمر ليس كذلك كما هو واضح. هذا خلط بين الاعتبار والحقيقة. أجوبة أخرى من هذا القبيل موجودة أيضا، لكن هذه الأجوبة لا تسمن ولا تغني من جوع. وعلى هذا الأساس فتكون هذه المناقشة واردة ومتجهة على المذهب التشريعي. إذن حتى هذه المناقشة شو قيمتها؟ إنه نحن نقضنا عليكم الآن ببعض المسائل أو بمسائل أنتم لا ترتابون في توصيفها بأنها مسائل علمية، وهي حتما ليست من مسائل الميتافيزيقية، وليست من المسائل التي بشرت بها النبوات، وليست من العلوم التي جاءتنا من قبل الوحي. هذه قيمة هذه المناقشة، أننا أتيناكم بمصداق، إن أنتم هذا المصداق قلنا لا تتعاملون معه على أساس أنه علمي فقط، بل تجعلون الرياضيات في أعلى سلم العلوم. الآن الرياضيات يحتل مكانتان عالية لا تضاهى في العلوم حتى بنظرة التجريبيين. إذا كان الأمر كذلك، كيف ما هو تبريركم لليقين الحاصل في مسائل الرياضيات؟ إذن هذه المناقشة مع بيانها، لا نقرأ هذا المقدار. يقول وفي ضوء المذهب العقلي نستطيع أن نفسر صفة الضرورة واليقين المطلق التي تمتاز بها الرياضيات على قضايا العلم الطبيعي. في الحقيقة يعني إذا واحد بده يقعد يرتب البحث بالترتيب الحوزوي، اللي هو ترتيب عادة ترتيب منضبط، بيقول نوقش المذهب التجريبي بمناقشات عديدة، أولا ثانيا ثالثا، بيذكر هذه المناقشة يذكرها في ضمن المناقشات. وإلا في كلام المصنف للوهلة الأولى قد يتساءل شخص أنه هذا الكلام الذي يذكره المصنف بعد الانتهاء من المناقشات ما هو؟ وما ذكر تحت عنوان ثانيا وثالثا؟ ها؟ هذا من التنوع في يعني من تنويع الأسلوب عند المصنف، لأنه أراد للكتاب أن يكون كتابا يطالعه المثقفون، ولم يجعله على لذلك لم يجعله على النسق الحوزوي المعروف. يعني احنا ما عم نشكل على السيد الشين، بس عم نقول نحن اذا اردنا ان نرتب البحث بطريقة منضبطة نجعل هذا المقطع من جملة المناقشات التي نوقش بها المذهب التشريعي. وفي ضوء المذهب العقلي نستطيع أن نفسر صفة الضرورة واليقين، بينما عند يعني عند المذهب العقلي الأمر في غاية السهولة، أن مثل هذه القضية حتى لو صنفناها على أساس أنها قضية تحليلية لكنها مع ذلك تعتمد على مبادئ عقلية وترجع إلى البديهيات القبلية، ونحن نقول بذلك
يعني كأنه كان الغدان نقد بحلة.
إيه هو لا هو ناقد بالحقيقه
فينات النقد
شو اي ردان نحن لا ردان اي ردان
لا زي واحد اللي بنقول انه
نحن اشكلنا على سير البحث هيك اشكال على المذهب التجريبي دافعهم عن انفسهم، هذا الدفاع عدنا ورددنا عليه بردين. الردان احدهما ما مش نقدي لانه لانه واحد سلمنا مش نقد، لأن نقد أن تأتي بمورد آخر لم يدعيه وتكذب به الكلام
الثاني. لا في أنه بالقضية كثر الدائرة
لا نحن ما هلا ما نقضنا ما جبنا مورد خارج عن مسائل الرياضيات، نحن قلنا لا نسلم أن مسائل الرياضيات كلها من هذا القبيل. النقد مش
هل يعد حلين؟
اثنينتهم يعدوا حلين هن الحل هو هيك. إذن فإنما رد هذا الامتياز يعني بين مسائل العلوم الطبيعية وبين مسائل العلوم الرياضية، فإنما رد هذا الامتياز إلى أن القوانين والحقائق الرياضية الضرورية تستند إلى مبادئ العقل الأولي أو الأولى ولا تتوقف على مستكشفات التجربة. وعلى العكس من ذلك، إن قلت حتما هذا اللي قال واحد زائد واحد يساوي اثنان مرتبون على أشكال مثلا معتمد على ألم زائد ألم صاروا ألمان، ها قلنا لا خصوصية لهذين القلمين ولا لهذين القلمين، لا خصوصية لأي شيئين مفترضين، ما يدلك على أن التفكير لم ينطلق من الأقل كلية إلى الأكثر كلية ولم ينطلق من مصداق بخصوصه إلى النتيجة العامة والكلية، بخلاف قضايا التجربة بخلاف مسائل العلوم الطبيعية أنت تأتي إلى جربت حديدتين وجربت حديدتين أخريين وهكذا، إن كان هناك مش جربت حديدة. وعلى العكس من ذلك قضايا العلم، فإن تمدد الحديد بالحرارة ليس من المعطيات المباشرة لتلك المبادئ. يعني شو الفرق؟ حتى عندنا نحن كمذهب عقلي يوجد فرق بين مسائل الطبيعيات ومسائل الرياضيات. مسائل اثنيناتهم بيعتمدوا على قضايا العقل الأولي، لكن اعتماد الرياضيات على العقل الأولي اعتماد مباشر بخلاف اعتماد الطبيعيات على القضايا العقلية فإنه اعتماد بالواسطة، تعتمد على التجربة والتجربة حتى يكون لها قيمة يجب أن ترجع إلى قضايا العقل. لا يقول فإن تمدد الحديد بالحرارة ليس من المعطيات المباشرة لتلك المبادئ. اجتماع النقيضين ما بيولد لك إنه الحديد يتمدد بالحرارة أو لا يتمدد بالحرارة، ها لابد من واسطة وهي ماذا؟ مثلا أنه قانون العلية الذي طبقناه على هذه الحديدة مع الحرارة مع هذه الحرارة وهذه الحديدة مع هذه الحرارة، إذن فلا بد من توسيط التجربة، وإنما يرتكز على معطيات التجربة. فالطابع العقلي الصارم هو سر الضرورة واليقين المطلق في تلك الحقائق الرياضية. وأما إذا درسنا الفارق بين الرياضيات والطبيعيات في ضوء المذهب التجريبي فسوف لن نجد مبررا حاسما لهذا الفرق ما دامت التجربة هي المصدر الوحيد للمعرفة العلمية في كلا الميدانين، يعني ميدان الطبيعيات وميدان الرياضيات.
سوف لن نعتبر
شو المشكلة فيه؟ سوف لن نجد
حرفان يجوا وراء
فليكن واحد حرف استقبال وواحد حرف نفي مثلا، ما المشكلة فيها؟ ومثل سوف لا وهذا وارد. وقد حاول بعض أنصار المذهب التجريبي تفسير الفرق على أساسه المذهب، يعني على أساس هذا المذهب الذي تبناه، العبارة عندكم هيك على أساسه المذهب مش هاي مذهبي أو مش المراد يعني الدين أو المراد هذا المذهب، عن طريق القول بأن قضايا الرياضيات قضايا تحليلية. إذن قضايا العلوم تنقسم إلى تحليلية وتركيبية، وما ذكرناه يأتي في القضايا التركيبية، أما التحليلية فتلك ليس فيها إثبات شيء لشيء فلا يرد إشكاله. بأن قضايا الرياضيات تحليلية، ما المراد من القضايا التحليلية التي ليس من شأنها أن تأتي بجديد التي تكون النتيجة فيها عين المقدمة التي يكون العقد الثاني فيها عين العقد الأول ومستبطنا في العقد الأول، المحمول فيها عين الموضوع. فعندما نقول 2 زائد 2 يساوي 4 لم نتحدث بشيء جديد لنفحص درجة يقيننا به، فإن الأربعة هي نفسها تعبير آخر عن 2 زائد 2 أو 2 زائد 2. فالعملية الرياضية الآنفة الذكر يعني المذكورة في تعبير صريح ليست إلا أن 4 تساوي 4. كأنك بدل ما تقول 2 زائد 2 يساوي 4 كأنك قلت 4 يساوي 4 أو 2 زائد 2 يساوي 2 زائد 2. وكل قضايا الرياضيات امتداد لهذا التحليل، لكنه خب إذن لماذا لا نراه سهلا؟ يقول لكنه امتداد يتفاوت في درجة تعقيده. وأما العلوم الطبيعية فليست كذلك، لأن قضاياها تركيبية، أي أن المحمول فيها يضيف إلى الموضوع علما جديدا، الموضوع ليس نفس المحمول أو المحمول ليس نفس الموضوع، أي ينبئ بجديد على أساس التجربة. فإذا قلت إن الماء يغلي تحت ضغط كذا عندما تصبح درجة حرارته 100 مثلا، فإني أفيد علما، لأن كلمة ماء لا تتضمن الغليان ولا تتضمن الضغط ولا تتضمن الحرارة، ولأجل ذلك كانت القضية العلمية عرضة للخطأ والصواب بخلاف قوانين الرياضيات، عادة قوانين ضرورية حقائق قطعية ومطلقة وليست نسبية. ما أحد بيفترض أصلاً أن الرياضيات يتغير بين زمن وآخر، ولكن من حقنا أن نلاحظ على هذه المرأة. الآن إذن هذا الدفاع الذي دافع به التجريبيون عن أنفسهم، الآن إشكالنا على هذا الدفاع. قلنا أجاب المصنف أو أشكل المصنف بإشكالين، هل هو مش مبين أولاً وثانياً كمان، لكن يمكن لنا أن نتصيد أولاً وثانياً من عبارة المصنف. ولكن من حقنا أن نلاحظ عادة بالكتب الحوزوية شو بيقولوا مثلا، وفيه أولا وثانيا، أو يرد عليه، ها، أو هو مردود أولا لكذا وثانيا لكذا. مصنف هون عم بيستخدم الأساليب المتنوعة، وفي الحقيقة المصنف واقعا يتعلم منه كيف ننوع في أساليبنا. نحن لما بدنا نخاطب الآخرين مش مفروض نكتب باللغة الحوزوية، اللغة الحوزوية لا مجال وإلى ناس يمكن نفضلها وتكون هي اللغة المفضلة عندنا كما هي كذلك، لأنها لغة واضحة وحاسمة، لكن في مقام مخاطبة الآخرين لابد من اعتماد اللغة التي تناسبهم. مصنف هون ما بيربط، إذا بتلاحظوا المقاطع بلا يخفى ولا شك، لأن عادة بكتب الحوزة موجودين دائما وثم إنه وهيك شغلة، وقد اتضح مما تقدم معنا هول مش موجودين هول العبارات هون. ها طيب سآنفة كلمة عربية، مش إنه هلا يمكن صارت هلا مهجورة شوي، بس إنه ولكن من حقنا أن نلاحظ على هذه المحاولة لتبرير الفرق بين الرياضيات والطبيعية. هون أولا أن اعتبار القضايا الرياضية تحليليتان لا يفسر الفرق على أساس المذهب التجريبي، يعني سلمنا أنها قضايا تحليلية، لكن مع ذلك أيها المذهب التجريبي أنت تملك، أنت عندك مشكلة في أنه كيف حصل لنا اليقين بها وأنت لا تؤمن بمبدأ عدم التناقض أو بمبدأ أن الشيء لا يساوي نفسه أو يساوي نفسه. فإن هذا يعني، فهب أن سلمنا يعني، هب أن 2 زائد 2 يساوي 4 هي تعبير آخر عن قولنا 4 هي 4، فإن هذا يعني أن هذه القضية الرياضية تتوقف على التسليم بمبدأ عدم التناقض، وإلا قد لا تكون الأربعة هي نفسها إذا كان التناقض ممكن. ممكن تكون الأربعة هي أربعة وهي مش أربعة، وممكن هي تكون ما تكون أربعة وما تكون مش أربعة، ما بيزبطوا ساعتها، لأنك لا تؤمن باستحالة اجتماع النقيضين أو باستحالة ارتفاعهما. إذن كيف حصل التصديق وكان جازما وأنت لا تحتمل الخلاف؟ وهذا المبدأ يعني مبدأ عدم التناقض ليس في رأي المذهب التجريبي عقليا ضروريا، لأنه ينكر كل معرفة قبلية، وإنما هو مستمد من التجربة كالمبادئ التي تقوم على أساسها القضايا العلمية في الطبيعية. وهكذا تبقى المشكلة دون حل عند التجريبيين، إذ ما دامت الرياضيات، طيب إذا صاروا اثنيناتهم عم يعتمدوا على التجربة، لكن ليش الفرق بيناتهم؟ يعود السؤال، نحن نستطيع أن نفرق بينهما، أنت كيف تفرق بينهما؟ المفروض أن مبدأ عدم التناقض عندك ثابت بمقدار التجربة، كما أن العلوم الطبيعية نتائجها ثابتة بمقدار التجربة. فما هو سر الفرق بين البابين، بين العلمين؟ لا يستطيع التجريب أن يحل المشكلة، إذ ما دامت الرياضيات والعلوم الطبيعية تتوقف جميعا على مبادئ تجريبية، فلماذا تمتاز قضايا الرياضيات على غيرها باليقين الضروري المطلق؟ وبعد هذا الإشكال الثاني، فلسنا نقر، لا نسلم الآن، أن قضايا الرياضيات هي كلها من قبيل القضايا التركيبية التحليلية، بل هناك قضايا تركيبية. فلسنا نقر، يعني وبعد، يعني وبالإضافة إلى ذلك، لسنا نقر بأن قضايا الرياضيات كلها تحليلية وامتداد لمبدأ أن أربعة هي أربعة. وكيف تكون؟ ينقض الآن صان، إذا أردت أن تعبر بالنقض، كيف تكون الحقيقة القائلة إن القطرة أقصر دائما من المحيط قضية تحليلية؟ فهل كان القصر، هل كلمة قصر مفردة قصر متضمنة في كلمة قطر، أو كلمة محيط متضمنة في كلمة قطر؟ فهل كان القصر أو المحيط مندمجا في معنى القطر؟ وهل هذه القضية هي تعبير آخر عن قولنا القطر هو قطرة؟ واضح الفرق بين القطر هو قطرة وبين قولنا القطر أقصر من المحيط. هذا حكم من أحكام القطر وليس نفس القطر. إذن هذه القضية قضية تركيبية وليست قضية تحليلية. ونخلص من هذه الدراسة إلى أن المذهب العقلي هو وحده المذهب الذي يستطيع أن يحل مشكلة تعليل المعرفة ويضع لها مقاييسها ومبادئها الأولية. فقبل أن ينتقل المصنف يوجد لديه ملاحظة تتعلق بالمذهب العقلي نشير إليها غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الآن سنبحث عن قيمة المعرفة. البحث الآتي هو بحث عن قيمة المعرفة. الآن بأي مقدارين المعارف الميتافيزيقية لها قيمة ولها حجة ولها قيمة منطقية؟ هذا هو البحث الآتي. هو الآن هل مثلا إثبات وجود الله تبارك وتعالى يكون بالبرهان؟ ما هي قيمة البرهان وكيف يمكن الاعتماد على البرهان للوصول لمثل هذه النتيجة؟
ميتافيزيقا يعني غير فقط